بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. قال عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. قال: وعن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة قال: صلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، صلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين. فلما فرغ من صلاتهم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس. وسجد سجدتي السهو. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. إيش بقى نسختك عبد الحكيم؟ في الحديث الأول في خلاف قال: وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. ها؟ قال: وعن زياد بن علاقة قال: صلى المغيرة بن شعبة، صلى عندكم؟ ها؟ صلى بنا، يعني في كلمة بنا زائدة. صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاتهم سلم. هكذا عندكم؟ صلاته يعني مضاف إلى ضمير الغائب المفرد لا إلى ضمير الجماعة. صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد. ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأما الحديث الثالث فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ويسجد. على أن الفعل مضارع ليس ماضي. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف تحت هذه الترجمة ليبين ما حكم من ترك التشهد الأول، هل يعيد الصلاة أو يرجع لأداء هذا التشهد أو أنه يمضي ثم يسجد لذلك سجود السهو. هذه الصورة صورة نسيان التشهد الأول أفردها المصنف بباب مستقل، وكان قبل ذلك تحدث عن من شك في صلاته من حيث الزيادة والنقص، وقبل ذلك تحدث عن من سلم بعد سجدتين أو بعد ركعتين في الرباعية أو في الثلاثية، لأن هذه صور تحدث وإن كانت مندرجة تحت الزيادة والنقص. فمن قام من الركعتين ولم يتشهد فإنه قد أنقص في صلاته، ومن أنقص في صلاته كما مر بنا الفقهاء يذهبون إلى أنه يسجد قبل السلام. هذا ما ذهب إليه المالكية، وهو كذلك عند الشافعية وعند الحنفية، أن السجود يكون بعد السلام مطلقا. ثم إن طوائف من علماء الإسلام كالظاهرية وإسحاق بن راهوية وغيرهم كانوا يرون أن هذه الهيئات إنما يصار فيها بحسب ما وردت به السنة، فإن لم ترد به سنة فمن قائل يسجد قبل السلام ومن قائل يسجد بعد السلام. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول هو مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، لأن الاختلاف الوارد في الروايات إنما هو اختلاف تنوع وسعة وليس اختلاف تضاد يترتب عليه ترجيح بعض الروايات على بعض. وكنا في درس البارحة وقفنا عند مسألة، وهي هل يسجد الإنسان للسهو في الفريضة فقط أم أن سجود السهو يكون في النافلة كما يكون في الفريضة. مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب جماعة إلى أن السجود إنما يكون في الفريضة، قال وجماعة ذهبوا إلى أن السجود مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة. قال وإليه يعني إلى هذا الرأي وهو تعميم سجود السهو في الفريضة وفي النافلة ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا، وحجتهم في ذلك قالوا لأن الجبران يعني إتمام الصلاة إكمال النقص، هذا ما يريدون وما يقصدون به من الجبران، قالوا لأن الجبران وهو إكمال النقص أو ترغيم الشيطان كما جاء في الخبر الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فليسجد سجدتين ترغيما لإيه؟ للشيطان. فكأن العلة من سجود السهو إما أن تجبر نقصا وإما أن ترغم الشيطان الذي حاول أن يشكك عليك صلاتك. إذا كان هذا هو الغرض هذا الأمر يكون في النافلة كما يكون في الفريضة، ولهذا قالوا ما دام جاز في الفريضة فهو جائز أيضا في النافلة. قالوا لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه أو يحتاج إليه في النفل في النفل كما أو في النفل كما يحتاج إليه في إيه؟ في الفرض. قال وذهب ابن سيرين يعني من التابعين وكذا قتادة، وروي عن عطاء. وهنا لما اختلفت العبارة، ليش قال وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن ايه عن عطاء؟ في يعني فرق في هذا في العبارة، ولا هو تفنن من الإمام الشوكاني رحمه الله في الصياغة؟ ها ما سمعت ايش الفرق؟
ذهب ذهب اما رؤيا.
احسنت، كأنه قاطع بما نقل عن ابن سيرين وقتادة، يعني الامر بالنسبة لهم مقطوع به، لكن ابن سيرين هذا القول يروى عنه فصاغه بصيغة التمريض الذي يحتمل صحة النسبة وعدم صحتها، فقال وذهب ابن سيرين وقتادة يعني إلى هذا الحكم. وروي عن عطاء ولذلك يعني صاغه بصيغة التمريض. قال ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم، ونقله يعني هذا القول الذي سيحكيه ينقل أيضا عن الإمام الشافعي لكن في مذهبه القديم، بمعنى أنه رجع عن هذا القول إلى في القول الجديد. قال ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه، إلى أن التطوع يعني الصلاة النافلة لا سهو فيها، مو معنى لا يسجد فيها بمعنى أنها صلاة تكون بغير سجود، لا، وإنما قصد لا يسجد فيها للسهو، يعني إذا وقع الإنسان في خطأ فإنه لا يبالي، وإذا شك فإنه يتم ولا يحتاج إلى سجود سهو. كأنهم قصروا سجود السهو على إيه؟ على الفريضة. هذا المذهب وهو قصر سجود السهو على الفريضة مذهب كما رأينا مرجوح، لأن الإمام الشوكاني نسب المذهب الأول وهو تساوي الحكم في الفريضة والنافلة إلى مين؟ إلى الجمهور. هؤلاء الذين قالوا بالفرق ما موجب ذلك عندهم؟ موجب ذلك يقولون لأن النافلة يتجوز فيها ويتساهل فيها، فنحن عرفنا أن الإنسان قد يصلي النافلة إلى غير القبلة، وقد يصلي النافلة من جلوس كما مر بنا إنه له أن يصلي النافلة جالسا بخلاف الفريضة. إذن فالفريضة فيها التزامات لا توجد في النافلة، ولذلك لما كان مبدأ الصلاة في النافلة مبنيا على التجوز لم يشرع فيها سجود السهو. هذا ما توجه به القائلون بالتفريق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقد عرفنا توجيه الجمهور الذين قالوا بالتساوي، قالوا لا، لأن الجبران وإن ترغيم الشيطان يكون في الفرض ويكون في النافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، ولذلك أجروا الحكم وطردوه في النافلة كما قالوا به في الفريضة. لكن هنا الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر لنا سبب الاختلاف. سبب الاختلاف قال: وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل. فإذا كان مشتركا لفظيا يعني عندئذ لابد أن يتعين في واحد من اللفظين أو من المعنيين. قال: فذهب الرازي إلى الثاني، يعني أنه مشترك لفظي لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي. ها؟ ما سمعت؟ احنا عندنا اعتبار العدد المعنوي، والعبارة غريبة، يعني ايش دخل العدد المعنوي هنا؟ لكن ظاهر انه العدد المنوي. ها؟ يعني اذا انت نويت تصلي الفريضة لابد ان تنوي ان تكون ركعتين في الفجر واربعة في ايه؟ في الظهر والعصر وثلاثة في المغرب واربعة في العشاء، يعني لابد ان تستحضر في النية هذا العدد، لكن في النافلة ما يلزم لك أن تصلي ركعتين سواء أو أربعة سواء أو ستة سواء أو ثمانية سواء. ها؟ إذن لا يلزم استحضار النية نية العدد عند عقد صلاة النافلة، هذا ما قصده. طيب، وغير ذلك. نحن بدأنا في درس البارحة الكلام على هذه المسألة، وقلنا هذه المسألة من مسائل من قضايا الأصولية، وبدأنا وقلنا إن الكلام عند العرب الأصل فيه الحقيقة، يعني إذا قال إنسان شيئا فالأصل أن يحمل على حقيقته، فإن قال إنسان رأيت أسدا أو قال إنسان ظهر القمر فهو إنما يقصد بذلك الكوكب المنير. ها؟ لكن لو قال ظهر القمر على المنبر فإنه في هذه الحالة لا يراد به الكوكب، لأن الكوكب لا ينحصر في المنبر، وإنما يقصد بذلك الإمام أو الخطيب. نعم، فكونه قال على المنبر أصبحت هذه قرينة تصرف الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. فهنا يأتي ما يسمى بالحقيقة وبالمجاز. والحقيقة عند علماء اللغة هي الكلمة التي وضعت للمعنى المعين، الكلمة التي وضعها العرب للمعنى المعين. فهم وضعوا للكوكب القمر، ووضعوا للحيوان الناطق كلمة إنسان، وللحيوان الكاسر كلمة أسد، وللحيوان الصاهل كلمة خيل أو حصان، ها، وللحيوان الناهق كلمة حمار، وهكذا. فإن نقلوا الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، قالوا إن المعنى الثاني مجاز. فنقل العرب كلمة الأسد من معنى الحيوان الكاسر إلى الإنسان. وفتشنا عن القرينة بين المعنيين، هل هناك علاقة بين الإنسان وبين الأسد؟ قالوا نعم، هناك علاقة، وهي توفر الشجاعة في كل. فالأسد مشهور بالشجاعة، وإذا عرف إنسان ذو شجاعة يقال له أسد. فإذا الأسد إطلاقها على الإنسان على سبيل المجاز، والعلاقة هي المشابهة والعلاقة. والأصل أنهم يقولون هذا أو رأيت إنسانا كالأسد في الشجاعة، لأن هذا ما يسمونه بالتشبيه، والتشبيه لابد أن يتوفر فيه أربعة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. لكن أحيانا العرب يغفلون أداة التشبيه ويغفلون وجه الشبه لأنه معروف، فيقولون مثلا فلان أسد، ويريدون بذلك إنه كالأسد. وأحيانا أيضا يحذفون المشبه ويبقون المشبه به، لكن يرمزون للمشبه بشيء من لوازمه التي تدل عليه. فإذا قالوا رأينا أسدا يصلي، فإن كلمة يصلي قرينة تصرف أن يكون المراد بالأسد هنا الحيوان الكاسر. هذه الحالة يسمونها بالاستعارة، يسمونها بالاستعارة. نحن الآن لا علاقة لنا بالحقيقة والمجاز وبالاستعارة، نعود إلى موضوعنا. العرب مما نقل عنهم ومما دونت كتب اللغة أحيانا يطلقون كلمة واحدة ويريدون بها أكثر من معنى، لكن هذه المعاني لا ارتباط بينها ولا علاقة بينها. فمثلا مما استخدمه العرب كلمة العين، فالعين يريدون بها العين الباصرة اللي هي الجارحة في الإنسان وفي الحيوان، وقد يقصدون بها المال الذهب والفضة، يقولون فلان ماله عين وفلان ماله حيوان، يعني ماله ايه ذهبا وفضة. وقد يطلقون العين ويريدون بها العين الجارية وهو الماء الذي ينبع وينطلق، الماء الذي ينبع ويجري يسمونه ايه عين، كما قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وكما أن العين تجري فتسمى عينا، ولا علاقة بين العين الجارية والعين الباصرة والذهب والفضة. وقد يطلقون العين ويريدون به الجاسوس، يقولون فلان عين لفلان، يعني أنه جاسوس يسمع ويرى وينقل له الأخبار. إذن فكلمة العين استخدمت في أكثر من معنى قد لا تكون بين هذه المعاني أي ارتباط. هذا اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى يسمونه بالمشترك اللفظي، بالمشترك اللفظي. هذا المشترك اللفظي إذا أطلق لا يمكن أن يحدد إلا إذا إيه؟ إلا إذا جاءت قرينة تبين لنا ما المقصود منه. من الكلمات التي تعتبر من المشترك اللفظي ما يسمى كلمة المشتري. لو قلت ظهر المشتري فيحتمل أن يكون الرجل الذي يعطي المال ويأخذ السلعة، ويحتمل أن يكون الكوكب الذي في السماء لأنه اسمه الايه المشتري. هنا لا يمكن لنا أن نحدد ماذا يقصد المتكلم إلا إذا أورد قرينة ترجح وتبين المقصود. فبعض العلماء يقولون في هذا الموضوع اللي نحن نتكلم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، فكلمة الصلاة تطلق على إيش؟ تطلق على الفرض وتطلق على النافلة، واعتبروا النافلة غير الفرض لأن الفرض يلزمك فيه استقبال القبلة والقيام، ها؟ وكما قال تحديد العدد وغير ذلك، وهذا لا يلزمك في النافلة. فحقيقة النافلة تختلف عن حقيقة الفريضة، ولذلك اعتبروا هذين اللفظين من المشترك اللفظي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، فهل يقصد بهذه الصلاة الفريضة ولا يقصد بها النافلة؟ أما إطلاقها على الاثنين معا يقولون هذا ما يمكن. يعني نحن مثلا لو نقول ظهر المشتري، هل يمكن أن يقال إن المتكلم يقصد الرجل الذي يعطي السلعة، يعطي النقد ويأخذ السلعة، وأيضا الكوكب في آن واحد؟ يقولون لا، لابد أن يكون يقصد واحد من الاثنين. فالقائلون بأن الصلاة إذا أطلقت تنصرف على الفريضة ولا يدخل فيها النافلة؟ قالوا لذلك نحن نقول إن السهو إنما يكون في الفريضة ولا يكون في إيه؟ في النافلة، لأن اللفظ لفظ مشترك، لأن المشترك لأنه من اللفظ من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي لا يطلق على إيه؟ على المعنيين، وإنما يطلق على معنى واحد. هذا ما قصده بقوله إيش؟ وينبني الاختلاف ولا إيه؟ قالوا هذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطي فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة، أو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل؟ فالذين قالوا بأنه محصور في صلاة الفرض اعتبروه لفظا مشتركا لفظيا، اعتبروا كلمة الصلاة مشتركا لفظيا. ايش يقصد بقوله المتواطي؟ المتواطي يسمونه المشترك المعنوي، وبعض علماء المنطق يسمونه بالمقول فيه بالتشكيك، هكذا يسمونه مقول فيه بالتشكيك، وهو أن يكون معنى كلي، هذا المعنى الكلي مشترك بين أشياء كثيرة، كل بحسبه يسمى بالمتواطئ. يضربون مثل لذلك، يقولون مثلا البياض، أنت لما تقول أبيض هل يمكن أن تتخيل حدود هذا البياض بمجرد ما يقال أبيض؟ لا يمكن لنا أن نحدد المراد منه إلا إذا ذكرنا الموصوف بالبياض، إذا ذكرنا الموصوف بالبياض. كذلك لو قلت يد، كلمة يد، لا يمكن لك أن تحدد ماهية تلك اليد إلا إذا ذكرت الإيه؟ الموصوف بذلك، يعني من له تلك اليد. كذلك لو قلت وجه، لا يمكن لك أن تحدد المراد بالوجه إلا إذا إيه؟ ذكرت الموصوف. فهذه الكلمات التي تطلق لمعاني مختلفة مشتركة بين أشياء كثيرة، ويتوقف تحديدها ومعرفة كنهها على من يوصف بها، هذا الذي يسمونه بالمتواطئ، أو يسمونه بالمشترك المعنوي، أو يسمونه بالمقول فيه بالتشكيك. فنحن عندما نقول أبيض، لكن إذا قرنت قلت الثوب أبيض، عندئذ تحددت لك ماهية ذلك البياض، عندما تقرن الموصوف بالصفة. ولذلك يقولون هذا المشترك المعنوي، هذا المتواطئ لا يمكن تصوره في الخارج إلا مقرونا بموصوفه. وقد مر بنا هذا الكلام فيما درسناه عند الكلام على الأسماء والصفات، وقلنا إن هذه الصفات من باب المتواطئ. فنحن عندما نقول يد، لا يمكن لنا أن نحدد ماهية تلك اليد إلا إذا نسبناها إلى إيه؟ إلى موصوفها. فإذا قلت يد الباب تحدد لك المراد، وإذا قلت يد الإنسان تصورت تلك اليد، وإذا قلت يد الله تحدد لك المراد بأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا كلمة وجه تقول وجه الإنسان، وجه الحيوان. نحن نستخدم هذه الكلمة مثلا الصناع الذي يضرب يعني يعمل البويه يقول لك هذا وجه، ها؟ عند علماء الحديث والفقه والأصول يقولون وهذا فيه وجه، ها؟ إذا لا يتحدد كلمة وجه إلا إذا نسبت إلى موصوفها. هذا المتواطئ الذين قالوا بأن كلمة الصلاة من باب المتواطئ، قالوا إذا قلنا صلاة فهي تطلق على أكثر من معنى. النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا هذه الأفعال التي نؤديها والفرائض الخمسة سماها صلاة، والنوافل سماها إيه؟ صلاة. وكما مر بنا عندما ذكر سجود التلاوة تعتبر من الصلاة، وعندما ذكر لنا أن الإنسان إذا صلى ثم جلس في صلاة في مصلاه فإنه تتحدد بما يضاف إليها، فقالوا إن هذا اللفظ إذا كان من المتواطئ إذن يدخل فيه الفرض والنفل. هذا رأي الجمهور، وقالوا إن المسألة من باب المتواطئ وليست من باب المشترك اللفظي حتى نفصل بين الفرض وبين النفل. طبعا هذا الإمام الشوكاني رحمه الله أعاد وجه الاختلاف وسبب الاختلاف إلى موضوع لغوي وموضوع أصولي، وهذا مما يدل على سعة يعني علمه واطلاعه رحمه الله. ولذلك يقول: وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. وإذا دخلت أنواع الصلاة إذن فسجود السهو يكون في الفرض ويكون في النفل، لأنه يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد إيه؟ سجدتين، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. أو هو مشترك اللفظي بين صلاتي الفرض والنفل. قال: فذهب الرازي، والرازي هذا أحد علماء الأصول، أبو بكر الرازي، ها؟ فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين، حيث اعتبره من المشترك اللفظي وليس من المتواطئ. في بعض الشروط قال: من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المنوي وغير ذلك. قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي. العلائي طبعا أيضا من علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء اللغة وعلماء الأصول، وهو مشهور، وقد مر بنا في أول باب سجود السهو ذكر للعلائي ولا لا؟ ذكر فيما أو بما ذكر العلائي في أول هذا الباب؟ أنه جمع طرق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، والقصة معروفة. فالعلائي يقول، قال الشوكاني إن العلائي جمع هذا الحديث وتكلم على طرقه ومما تكلم عليه في هذه المسألة، وكأنه يرد على الرازي ويقول له لا، كلمة الصلاة هي من المتواطئ، من المشترك المعنوي وليست من المشترك اللفظي. ولذلك إذا أطلقت تنطلق، إذا أطلقت يقصد بها الفرض والنفل، إذا أطلقت يقصد بها الإيه؟ الفرض والنفل. هذا ما قصد. قال والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة. إيش القدر الجامع؟ قال وهو التحريم. فالصلاة الفريضة والنافلة كل واحدة منهما تحتاج إلى تكبيرة الإحرام ولا لا؟ إذا تتفقا في تكبيرة الإحرام والتحليل. ما التحليل؟ إلا هو التسليم مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك، مثل الطهارة، طهارة الجسم، ومثل استقبال القبلة، إلا إذا كان هناك عذر فعندئذ يسقط بسبب العذر لا أنه ابتداء. قال في الفتح وإلى كونه مشتركا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول، يعني إن علماء الأصول رجحوا أن كلمة الصلاة مشترك معنوي، بمعنى أنه لفظ متواطئ على من قال بأنه مشترك لفظي. طبعا من الذي قال هذا الكلام؟ قال في الفتح، ماذا يقصد بالفتح؟ فتح الباري، ومؤلفه الحافظ ابن حجر. فالإمام الشوكاني لما نقل كلام الرازي ونقل كلام العلائي كأنه جاء بمن يحكم عليهما، وقال إن الحافظ ابن حجر أيد ووافق العلائي فيما ذهب إليه من أن لفظ الصلاة لفظ مشترك معنوي، بمعنى أنه من المتواطئ وليس من المشترك اللفظي. قال ابن رسلان وهو أولى. إيش قول ابن رسلان هذا؟ ومن ابن رسلان؟ وإيش علاقته بهذا الموضوع؟ ها؟ ابن رسلان كما مر بنا أنه أحد شراح سنن أبي داود ولا لا؟ والحديث كما يقول لنا رواه أبو داود. فابن رسلان لما شرح الحديث تعرض لهذه المسألة، وكأنه رجح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر والإمام العلائي، ولذلك قال هو أولى، لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل. الأصل أن الكلمة كما يقول ابن رسلان حقيقة ومجاز، والأصل في الكلام أنه حقيقة ومجاز، والمشترك اللفظي يقول هذا على خلاف الأصل. وهذه مسألة يعني قد تسلم له وقد لا تسلم. والمشترك المتواطئ المعنوي يقول هذا أيضا على الأصل، وحمل الشيء على الأصل أولى من حمله على عدم الأصل. هذا ما قصده بقوله لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه. التواطؤ يعني الاشتراك المعنوي خير من الاشتراك اللفظي. نعم. ها؟ نعم، فيكون هذا من المشترك المعنوي. فمن قال إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع. هذه هي النتيجة كلام اللي قالوا كل هذا، يعني سواء فهمناه أو لم نفهمه، ما نريد أن نقوله إن الجمهور على أنه يشرع سجود السهو في صلاة التطوع كما يشرع في صلاة الإيه؟ في صلاة الفريضة. ومن قال بأنه مشترك اللفظ فلا عموم له حينئذ إلا على قول الشافعي إن المشترك يعم جميع مسمياته. وهذه مسألة أيضا يعني فلسفية. قال وقد ترجم البخاري على باب السهو في الفرض والتطوع، يعني كأنه قال برأي الجمهور في أن سجود السهو يكون في الفرض ويكون في التطوع. قال وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره، يعني إذا أخطأ أو نسي في صلاة الليل لا يسجد في حينه، وإنما يؤخر السجود إلى أن يفرغ من صلاة الوتر. قال وذكر حديث أبي هريرة المتقدم. سواء متصلة أو منفردة لأنها تعتبر كصلاة واحدة. ثم قال نسي، مو قال يسجد بعد الوتر بعد ما تخلص تسجد. نعم يعني الإمام الشافعي يقول المشترك اللفظي زي ما قلنا كلمة العين، إذا قلت إيش عندي عين ها، يقول الإمام الشافعي يقول تحمل على كل المعاني، ويعتبر هذا من اللفظ المجمل الذي يحتاج منك إلى إيه؟ إلى بيان. تقول عندي عين، فقد يراد بها أنك صاحب ذهب وفضة، وهذا وإن كان بعيد ها، أو يراد بها أنك ذو عين حادة، أو يراد بها أنك لك عين جارية ها، أو يراد بها أن لك عبيد، لأن العين تطلق على النفس أيضا ولا لا؟ طيب فهمت؟ نعم. إيه؟ إيه بس العلماء يقولون إن كلمة الصلاة من المتواطئ، فهو سمى الفريضة صلاة، وسمى النافلة صلاة، وسمى الدعاء صلاة، وسمى سجود السهو صلاة، ها؟ وسمى المكوث في المسجد صلاة، وكلها تدور فيما، فهو إذن من باب المتواطئ، واضح؟ قال باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع، يعني بعد أن تكلم على هذه المسألة انتقل إلى بيان أن من صلى وقام في التشهد الأول وانتصب، بمعنى أنه أتم القيام، ثم ذكر بأنه لم يتشهد التشهد الأول، هل له أن يرجع؟ يقول لا، لا يرجع. لماذا؟ إذا كان الإنسان يصلي فريضة مثلا صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية، وصلى الركعتين الأوليين، والمطلوب منه أنه بعد أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية أنه يجلس للتشهد، أنه إيه؟ يجلس للتشهد، لكنه نسي ولم يجلس فقام ظنا منه أنه يريد القيام للثانية أو للرابعة، والواقع أنه سيقوم للثالثة، ماذا يفعل مثل هذا؟ يقول الفقهاء إنه إذا انتصب قائما يعني إذا أتم القيام ليس له أن يرجع، لكن لو ذكر قبل أن يقيم صلبه فله أن يرجع. لماذا؟ قالوا لأنه في حالة عدم القيام هو لم يدخل في ركن جديد، وما دام لم يتلبس بركن جديد وبفرض جديد فيرجع إلى الواجب. أما إذا انتصب قائما معناه أنه دخل في ركن جديد، وليس له أن يبطل الركن الجديد من أجل فريضة أو من أجل سنة. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة التشهد الأول، هل هو سنة ولا واجب؟ يحكي لنا الشوكاني رحمه الله أن كثيرا من الفقهاء يرون إنه سنة، والسنة يعني إذا تفات موضعها تجبر بسجود السهو. ومنهم من يرى أنه واجب كالإمام أحمد، لكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الركن وبين الواجب في مسألة الصلاة. فالركن عنده لا بد من أدائه، وإذا نسيه أو تركه يعود ويأتي به. أما الواجب فإذا نسيه وتركه يجبره بسجود السهو، لكن لو تركه عمدا فإن صلاته تبطل. وأما السنة فإنه إن تركها عمدا لا تبطل الصلاة، وإن تركها سهوا كذلك ويجبرها بسجود السهو. قال: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. ايه تبطل صلاته عند كثير من الفقهاء، لانه ترك ترك ركنا بعد ما شرع فيه ورجع ترك الركن فتبطل الصلاة، لا وتعتبر ويعتبر تركه متعمد. صلاته هو ومأمومه باطلة. قال عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، اي فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وظاهر هذا الحديث ان النبي سجد لسجود السهو قبل قبل ان يسلم. قال: وعن زياد بن علاء بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، يعني لأنه لا يرجع وبالتالي عليهم أن يتابعوا الإمام. فلما فرغ فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. وظاهر حديث عبد المغيرة بن شعبة أن السلام كان بعد أن السجود كان بعد السلام. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. وهنا حديث آخر عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. ففرق بين من استتم وبين من لم يستتم، لأن من لم يستتم لم يدخل ولم يشرع في الركن الجديد، ولذلك يمكنه أن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه.